بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في كتاب أدب الطلب للشوكاني رحمه الله السبب العاشر من الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التعصب وترك الإنصاف. بقي سببان في هذا الباب، ثم انتقل إلى باب آخر مما يتعلق بآداب طالب العلم، فنواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن الأسباب المانعة من الإنصاف ما يقع من المنافسة بين المتقاربين في الفضائل أو في الرئاسة الدينية أو الدنيوية، فإنه إذا نفخ الشيطان في أنفهما وترقت المنافسة بلغت إلى حد يحمل كل واحد منهما على أن يرد ما جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك، وإن كان صحيحا جاريا على منهج الصواب. وقد رأينا وسمعنا من هذا القبيل عجائب صنع فيها جماعة من أهل العلم صنيع أهل الطاغوت، وردوا ما جاء به بعضهم من الحق وقابلوه بالجدال الباطل والمراء القاتل. هذا السبب الحادي عشر من الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التعصب وترك الإنصاف، ما يقع من المنافسة بين المتقاربين في الفضائل، لا سيما إذا كان في بلد واحد وفي زمان واحد وتقاربت المنزلة، قد يحمل أحدهما الغيرة على أن يرد ما عند صاحبه من الحق، وقد زينه له الشيطان، بل ربما أظهر له هذا الأمر في صورة الانتصار للحق وفي صورة رد الباطل والوقوف في وجهه. وهذا غالبا يحصل عند من ضعفت تقوى الله تعالى في قلبه. أما المتقي لله الذي يخاف الله سبحانه وتعالى فإنه يريد الله والدار الآخرة، لا يضره تقدم هو أو تقدم مقارنه الذي يقاربه في الفضائل، لكن إذا ضعف العلم أو ضعفت التقوى ترى هذا القرين لصاحبه أو المقارب له يغار منه فيرد ما جاء به وإن كان حقا، ويتعصب لقوله الذي ذهب إليه وفعله الذي فعله وإن كان باطلا، فيقع في التعصب المذموم ويترك الإنصاف ويبتعد عنه بسبب المنافسة. وهذا في الغالب تجد أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل له مكانة ولا رفعة في قلوب الناس، تحمله الغير على ذلك فيرد الحق والصواب، فيضع الله تعالى قدره ومنزلته بين الناس لأنه ما تواضع للحق، تكبر عليه. وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يحذر منه، قد يكون في مكان ويأتي من يقارنه يتقدم عليه الفضيلة، أو يقول قولا يسمع منه أكثر مما يسمع منه، فيحمله غيرة المنافسة على رد هذا الحق. قال الشوكاني: وقد رأينا وسمعنا من هذا القبيل عجائب. وهذا واقع، ترى أحيانا بعض الناس يظهر منافسته على منصبه الذي هو فيه باسم الغيرة على الدين، وأن فلانا هذا الذي يقاربه ويقارنه أراد الاعتداء على الدين، أراد تغيير الحق، أراد التمكين للباطل، وما هي إلا نزغة من الشيطان. وهذا وارد، وكما سبق يكون بسبب ضعف العلم أو بضعف تقوى الله سبحانه وتعالى. أما صاحب العلم والذي هو محقق لتقوى الله سبحانه وتعالى فإنه منقاد للحق سواء جاء به هو أو جاء به غيره. قال رحمه الله: وإني لا أذكر أيام اشتغالي الطلبة بالدرس علي في كثير من العلوم، وكنت أجيب عن مسائل ترد إلي يحررها الطلبة ويحررها غيرهم من أهل العلم من أمكنة قريبة وبعيدة، فكان يتعصب على تلك الأجوبة جماعة من المشاركين لي في تدريس الطلبة في علوم الاجتهاد وغيرها، وقد يسلكون مسلكا غير هذا فيقع منهم الإيهام على العوام بمخالفة ذلك الكلام لما يقوله من يعتقدون قوله من الأموات، فينشأ عن ذلك فتن عظيمة وحوادث جسيمة. وكان بعض نبلائهم، أي بعض نبلاء أولئك المدرسين الذين ينافسون الشوكاني، يكتب على بعض ما أكتبه، معناه أنه يأخذ جواب الشوكاني الذي أجاب به ويضيف إليه بعض الإضافات ويزيد في بعض الأشياء، ثم يهديه إلى السائل وإن كان في بلد بعيد من دون أن يقصده بسؤال ولا طلب منه تعقب ما أجبت به من المقال. وقد أقف على شيء من ذلك فأجده في غاية من الاعتساف، فأتعقبه تعقبا فيه كشف عواره وإيضاح بواره. البوار هو الفساد، إيضاح فساده. وقد ينضم إلى ذلك ذكر كلمات، ألن الشوكاني يعتذر لنفسه أنه أحيانا يقول قسى في العبارة أو في الاستشهاد ببعض الأبيات على مثل هؤلاء. وقد ينضم إلى ذلك ذكر كلمات، والاستشهاد بأبيات اقتضاها الشباب والنشاط واشتعال الغضب، لما أراه من التعصب والمنافسة على ما ليس لي فيه اختيار، فإن ورود سؤالات السائلين إلي من العامة والخاصة وانثيال المستفتين، انثيال أي تتابع من كل جهة، لم يكن بسعي مني ولا احتيال، وكذلك اجتماع نبلاء الطلبة لدي وأخذهم عني وتعدد دروسهم عندي ليس لي فيه حيلة ولا هو من جهتي، فكان هذا الصنع منهم يحملني على مجاوبتهم بما لا يعجبني بعد الصحو من سكر الحداثة والقيام من رقدة الشباب، لا لكونه غير حق أو ليس بصواب، بل لكونه فيه من سهام الملام وصوارم الخصام ما لا يناسب هذا المقام. رحم الله الشوكان، ويقول تلك الردود على أولئك الذين كانوا ينافسون من المتعصبين حملني على الكلام بعبارات وألفاظ قال لا تعجبني بعد الصحو من سكر الحداثة والقيام من رقدة الشباب. أي أن الشباب يكون له اندفاع. يقول: فلما تقدم به العمر رأى تلك الأشياء كانت لا تعجبه بعض التعبيرات، لا لأنها ليست حق بل هي حق، ولكن لما فيها من الأسلوب الذي قد يكون فيه شدة. وهذا في فائدة من الشوكاني رحمه الله، أن صاحب العلم قد يكون له في شبابه نزوة ونشاط تحمل على الشدة أو الجفوة في بعض الكلمات والعبارات، ينبغي أن يراعي ذلك. فالشوكاني رحمه الله اعتذر مما بدر منه من عبارات لم تكن تعجبه بعد أن تقدمت به العمر. وهذا حاصل، قد يكون إنسان من أهل العلم يحمله الغير على الدين، يحمله ما يجده من محاولة بعضهم من الإفساد فيه، أن يتكلم بكلام قد لا يعجبه هو بعد ذلك، ولكن عليه أن يضبط كلامه وأن يحاسب نفسه على ما يقول من أول حياته حتى لا يقع في الخطأ. قال: فإذا كان هذا في المشتركين في التدريس والإفتاء وهما خارجان عن مناصب الدنيا، لأنهما في ديارنا لا يقابلان بشيء من الدنيا لا من سلطان ولا غيره من نوع الإنسان، فما بالك بالرئاسات التي لها مدخل في الدين والدنيا أو التي هي خاصة بالدنيا متمحضة لها؟ فإنه لا شك أن التنافس بين أهلها أهم من الرئاسات الدينية المحضة التي لم تشب بشيء من شوائب الدنيا، فينبغي للمنصف ألا يغفل عن هذا السبب، فإن النفس قد تنقبض عن كلام من كان منافسا في رتبة معارضا في فضيلة وإن كان حقا، وقد يحصل مع الناظر فيه زيادة على مجرد الانقباض، فيتكلم بلسانه أو يحرر بقلمه ما فيه معارضة للحق ودفع للصواب، فيكون مؤثرا لحمية الجاهلية وعصبية الطاغوت على الشريعة المطهرة، وكفى بهذا، فإنه من الخذلان البين، نسأل الله الهداية إلى سبيل الرشاد. إذن هذا السبب الحادي عشر من الأسباب التي أدت إلى ترك الإنصاف: المنافسة بين المتقاربين في الفضل والمنزلة. فليحذر الإنسان من هذا المدخل من مداخل الشيطان، ولا سيما إذا كان الإنسان برز في فن من الفنون أو علم من العلوم، أو صار لمؤلفاته رواج بين الناس في هذا الباب، ثم جاء من ينافسه، ومن ينتفت الناس إليه سوى هذا المؤلف الأول. فالشيطان حريص أن يدخل على الإنسان التعصب وترك الإنصاف من هذا الباب. قال: ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين التمسك بالإنصاف التباس ما هو من الرأي البحث بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد. وهذا السبب الأخير من الأسباب التي ذكرها، التباس ما هو من الرأي البحث، أي ليس عليه دليل، بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد، أي ينبني عليها الاجتهاد من القواعد التي دلت عليها الأدلة. فيقول: فيلتبس شيء من الرأي ببعض القواعد التي دلت عليها الأدلة فيتعصب لرأيه. وكثيرا ما يقع ذلك في أصول الفقه، فإنه قد اختلط فيها المعروف بالمنكر والصحيح بالفاسد والجيد بالرديء، فربما يتكلم أهل هذا العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحررونها ويقررونها وليست منه في شيء ولا تعلق لها به بوجه. فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه، فيرد إليها المسائل الفروعية ويرجع إليها عند تعارض الأدلة ويعمل بها في كثير من المباحث زاعما أنها من أصول الفقه ذاهلا عن كونها من علم الرأي، ولو علم بذلك لم يقع فيه ولا ركن إليه. فيكون هذا وأمثاله قد وقعوا في التعصب وفارقوا مسلك الإنصاف ورجعوا إلى علم الرأي وهم لا يشعرون بشيء من ذلك ولا يفطنون به، بل يعتقدون أنهم متشبثون بالحق متمسكون بالدليل واقفون على الإنصاف خارجون عن التعصب. وقل من يسلم من هذه الدقيقة وينجو من غبار هذه الأعاصير، بل هم أقل من القليل. يعني من يعتمد على مسائل هي من الرأي المحض ليس عليها دليل، وظنوها قواعد مسلمة وظنوها أصولا يرجع إليها، فردوا مسائل الفروع إليها واستدلوا بها وأخذوا بها وتعصبوا لتلك الأقوال وهي في الأصل مبنية على رأي محض لم يدل عليه الدليل. وما أخطر ذلك وأعظم ضرره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأسرع نفاقه على أهل الإنصاف وأرباب الاجتهاد. فإن قلت إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين في يوم لا يشعرون، فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأقدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجو منه المتهافتون عليه. لن سيمثل ببعض الأمثلة من مسائل أصول الفقه التي جعلها الناس أصولا ورجعوا إليها وبنوا عليها الأحكام وهي في نفسها ليس عليها دليل. قلت اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعا إلى لغة العرب رجوعا ظاهرا مكشوفا كبناء العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد ورد المجمل للمبين، وما يقتضي الأمر وما يقتضي الأمر والنهي ونحو هذه الأمور، فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك، فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإن اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيدي من هو أسعد بلغة العرب، أي لأن هذه القواعد مبنية على لغة العرب. هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك، فإن وجد فهو المقدم على كل شيء. وإذا أردت الزيادة في البيان والتكثر من الإيضاح بضرب من التمثيل وطرق من التصوير، فاعلم أنه قد وقع الخلاف في أنه هل يبنى العام على الخاص مطلقا أو مشروطا بشرط أن يكون الخاص متأخرا. هل يحمل العام على الخاص مطلقا فيكون الخاص مخصصا لهذا العام، أو لا بد أن يكون الخاص متأخرا ورد العام أولا ثم ورد الخاص فنخصصه به. ووقع الخلاف في أنه هل يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب أم لا، ووقع الخلاف في معنى الأمر الحقيقي هل هو الوجوب أم غيره، ووقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي هل هو التحريم أو غيره. فإذا أردت الوقوف على الحق في بحث من هذه الأبحاث فانظر في اللغة العربية واعمل على ما هو موافق لها مطابق لما كان عليه أهلها واجتنب ما خالفها. فإن وجدت ما يدل على ذلك من أدلة الشرع كما تقف عليه في الأدلة الشرعية من كون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم فالمسألة أصولية لكونها قاعدة كلية شرعية، لكون دليلها شرعيا، كما أن ما يستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية. فهذه المباحث وما يشابهها من مسائل النسخ ومسائل المفهوم والمنطوق الراجعة إلى لغة العرب المستفادة منها على وجه يكون قاعدة كلية هي مسائل الأصول، والمرجح لها الذي يعرف به راجحها من مرجوحها هو العلم الذي هي مستفادة منه مأخوذة من موارده ومصادره، أي لأنها مبنية على لغة العرب. فماذا تفيده هذه المباحث في لغة العرب وماذا كان يعرف العرب منها فهو الذي يؤخذ منها. قال: وأما مباحث القياس فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم به الحجة، وبيان ذلك أنهم جعلوا للعلة مسالك عشرة لا تقوم الحجة بشيء منها إلا ما كان راجعا إلى الشرع كمسلك النص على العلة، أو ما كان معلوما من لغة العرب كالإلحاق بمسلك إلغاء الفارق، وكذلك قياس الأولى المسمى عند البعض بفحوى الخطاب. هذه أمور تثبت بها العلة ثبوتا واضحا. وأما المباحث التي ذكرها أهل الأصول في مقاصده كما فعلوا في مقصد الكتاب ومقصد السنة والإجماع، فما كان من تلك المباحث الكلية مستفادا من أدلة الشرع فهو أصولي شرعي، وما كان مستفادا من مباحث اللغة فهو أصولي لغوي، وما كان مستفادا من غير هذين فهو من علم الرأي الذي كررنا عليك التحذير منه. ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية التي هي من محض الرأي الاستحسان والاستصحاب والتلازم. وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا والكلام على أقوال الصحابة أصحابه صلى الله عليه وسلم فهي شرعية، فمن تهض عليه دليل الشرع منها فهو حق وما خالفه فباطل. وأما المباحث المتعلقة بالترجيح فإن كان المرجح مستفادا من الشرع فهو شرعي، وإن كان مستفادا من علم من العلوم المدونة فالاعتبار بذلك العلم، فإن كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغة فإنه مقبول، وإن كان لا مدخل له إلا مجرد الدعوة كعلم الرأي فإنه مردود. إذن الشوكاني رحمه الله في هذا الكلام هو كلام هذا أصولي متعلق بمباحث أصول الفقه، قسم مباحث أصول الفقه إلى هذه الأقسام، منها ما هو مبني على الشرع فهذا يرجع فيه إلى الشرع مبني على أدلة الشرع، ومنها ما هو مبني على اللغة فيرجع فيه إلى لغة العرب، ومنها ما هو مبني على الرأي المحض فهذا هو الذي يحذر منه. فمباحث أصول الفقه وأبواب أصول الفقه حاصل كلام الشوكاني هذا أنه قسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم منها مأخوذ من الأدلة الشرعية مبني على الأدلة الشرعية فهذا المرجع في الترجيح فيه إلى الأدلة الشرعية، والقسم الثاني ما هو مأخوذ من لغة العرب ومبني على لغة العرب فهذا يرجع في الترجيح فيه إلى لغة العرب، والقسم الثالث وهو كثير في مباحث أصول الفقه ما كان مبنيا على الرأي المحض ليس مبنيا على أدلة الشرع ولا على كلام العرب، فهذا الذي حذر منه وذكر أنه هو السبب الأخير من الأسباب التي أوقعت في التعصب. أن يعتمد الإنسان على مبحث من هذه المباحث التي هي مبنية على الرأي وليس عليها دليل، فيجعله أصلا يرجع إليه ويبني عليه فروع العلم ويتعصب لتلك الأقوال التي ذهب إليها وهي في الأصل مبنية على رأي محض. وهذا كلام جيد لمن يدرس أو يدرس أصول الفقه، أن يعتبر هذه الأبواب التي في أصول الفقه بالتقسيم الذي ذكره الشوكاني رحمه الله. وإذا تقرر هذا ظهر لك منه فائدتان: الأولى إرشادك إلى أن بعض ما دونه أهل الأصول في الكتب الأصولية ليس من الأصول في شيء، بل هو من علم الرأي الذي هو عن الشرع وما يتوصل إليه به من العلوم بمعزل، أي بعيد عن علوم الشرع. والثانية إرشادك إلى العلوم التي تستمد منها المسائل المدونة في الأصول لترجع إليها عند النظر في تلك المسائل حتى تكون على بصيرة، ويصفو لك هذا العلم ويخلص عن شوب الكذب. إرشادك إلى العلوم التي تستمد منها المسائل المدونة في أصول الفقه، وهي مستمدة من هذه الثلاثة: من الشرع، من لغة العرب، من الرأي. فإن قلت إذا كان الأمر كما ذكرته فما تقول فيما يزعمه أهل الأصول من أنه لا يقبل في إثبات مسائله إلا الأدلة القطعية؟ قلت هذه دعوى منهم يكذبها العمل ويدفعها ما دونوا في هذا العلم من أدلة مسائله. فإن قلت إذا كان استمداد هذا العلم عندهم من الكلام والعربية والأحكام كما صرحوا به فليس ذلك دعوى مجردة، فإنهم قد صرحوا في علم الكلام بأنه لا يقبل في إثبات مسائل إلا الأدلة القطعية، وصرحوا في الكلام على نقل اللغة أنها لا تثبت بالآحاد. وإذا كان ما منه الاستمداد مثبتا ببراهين قطعية كان ما استمد منه مثله في ذلك. قلت هذه دعوى على دعوى وظلمات بعضها فوق بعض، أي أن علم الكلام مبني على مسائل قطعية وأدلة قطعية. أما علم الكلام فغالب مسائله مبنية على مجرد الدعاوى على العقل التي هي كسراب بقيعة، إذا جاءه طالب الهداية لم يجده شيئا، وقد قدمنا الإشارة إلى هذا. وأما ما كان من مسائل مأخوذا من الشرع فهي مسائل شرعية، ولا فرق بين شرعي وشرعي من هذه الحيثية. وأما اللغة فقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل يشترط في إثباتها أن يكون النقل متواترا أم لا، والحق بيد من لم يثبت هذا الشرط، فإن سابق المشتغلين بنقل علم اللغة ولاحقهم قد رأيناهم يثبتونها لمجرد وجود الحرف في بيت من أبيات شعرائهم، يثبتون بأنهم اللغة العرب وإن وجد في بيت واحد، في بيت من أبيات شعرائهم وكلمة من كلمات بلغائهم، ومن أنكر هذا فهو مكابر لا يستحق تطويل الكلام معه. بهذا تم هذا الفصل الذي هو في أسباب، في الأسباب التي أوقعت في التعصب، وقد ختم هذا الفصل بهذا المبحث الأصولي الذي قسم فيه علم أصول الفقه إلى هذه الثلاثة الأقسام. ومثل هذه الأسباب التي تقدمت 12 سببا ينبغي تلخيصها، يلخصها الإنسان ولو في طرة الكتاب حتى يحذر من الوقوع فيها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.